إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الأيمان والنذور من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتاب الأيمان والنذور كتاب مهم من أبواب الفقه، لأنه يتعلق بشيء يكثر من المسلمين، فكثيرا ما يحلف المسلم وكثيرا ما ينذر أو ينذر لله تبارك وتعالى. فهل كل يمين يحلفها الإنسان، هل كل يمين للإنسان منها مخرج؟ وما هي أحكام النذر؟ هل إذا نذر الإنسان هل يمكن أن يخرج من نذره؟ فهذا باب مهم، ولذلك ربما نطيل فيه بعض الشيء، وحتى لا يتشتت علينا الأمر فنبدأ أولا بذكر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فيما يتعلق بالأيمان والنذور. فأما الأيمان فقد ذكر الله تبارك وتعالى الأيمان الفاجرة التي هي أيمان المنافقين وأيمان الظالمين، هذه الأيمان الفاجرة كما في قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهو يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، وكما في قول الله تبارك وتعالى في أيمان الظالمين الذي يحلف ليأكل مال أخيه المسلم وحق أخيه المسلم ظلما وعدوانا، فقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فهو من أجل هذا الثمن القليل فهو يحلف بالله تبارك وتعالى. فهذا هو النوع الأول من الأيمان. فإذا الأيمان الفاجرة التي هي أيمان المنافقين وأيمان الظالمين. هذا النوع الأول أيها الإخوة يسمى اليمين الغموس، هذا النوع الأول أيمان المنافقين وأيمان الظالمين يسمى اليمين الغموس، لأن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، وهي بهذا لا كفارة فيها، لأن عقوبتها لازمة، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتحلل من الحق. إنسان حلف وأكل بحلفه هذا مثلا 5000 درهم، فهذا لا سبيل له ولا انفكاك له إلا بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرد هذه 5000 إلى صاحبها. فإذا هذه اليمين، اليمين الغموس، لا كفارة فيها إلا أن يتوب صاحبها توبة صحيحة، توبة إلى الله، حيث لم يعظم الله تبارك وتعالى، جعل الله بضاعته، وتوبة بأداء الحقوق إلى أهلها. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني والثالث ذكرهما الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في آيتين، الآية الأولى، الآية الأولى ربما يكون مضمونها أهم من مضمون الآية الثانية، فلذلك قدم الله تبارك وتعالى هذه الآية، وهي ماذا؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذا المضمون أهم، أهم من اليمين، لأن كثيرا من الناس، وهذا واقع أيها الإخوة، يتعجل في اليمين فيحلف على ترك البر وعلى قطع الرحم وعلى ترك الإصلاح بين الناس، فإذا قيل له ارجع إلى البر قال أنا حلفت. فلما كان هذا الموضوع مهم فقدمه الله تبارك وتعالى في الذكر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله يعني الحلف بالله، عرضة لأيمانكم يعني حائلا بينكم وبين ما حلفتم عليه، وبين ما حلفتم عليه. ثم بينه سبحانه وتعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى بعد ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا النوع الثاني من اليمين، يمين اللغو، باللغو في أيمانكم، وسيأتينا بإذن الله تعالى أن اللغو في الأيمان له صور عديدة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فاليمين المكفرة، اليمين المعقودة، هي التي يكسبها القلب. ولعله يفهم من هذا أن اليمين اللغو هي التي لم يكسبها القلب، يعني تجري على ليش؟ على اللسان. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ف فبالمفهوم أن يمين اللغو ليست مكسوبة للقلب، القلب غافل عما يقوله اللسان، فلم يؤاخذ الإنسان بيمين اللغو. والله غفور حليم، أو الله غفور رحيم. فإذا هاتان آيتان في سورة البقرة، الآية الأولى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كما ذكرنا أن كثيرا من الناس يمتنع عن فعل الخير متعللا أنه حلف، فهذا الأمر مهم، أهم من اليمين نفسه، لأن الآن هذه حالة واقعة، هذا حلف ويمتنع من الخير لأجل اليمين، هذا أهم من الذي لم يحلف أصلا. فكانت هذه الآية أولى بالتقديم. طيب، في سورة المائدة ذكر الله تبارك وتعالى آية شبيهة بهذه الآية، وذكر فيها سبحانه وتعالى كيفية التكفير، فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان نفس بما كسبت قلوبكم. لكن هناك لما كان هناك لغو، تأمل أسرار القرآن، لما كان هناك لغو فكان من المناسب ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فعلم أن اللغو ليس من مكسوب القلب. وأما هنا فالمقصود هو بيان الكفار، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي تكفر هي اليمين المعقدة التي انعقدت بالقلب. ثم ذكر سبحانه وتعالى الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه. فإذا هذا العرف، الحد في الكفارة هو العرف، لأن الإطعام ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، والشيء إذا لم يكن له حد لا في اللغة ولا في الشرع فحده في العرف. فقال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من الطعام المرتفع القيمة ولا من المنخفض، وإنما هو من الأوسط. أو كسوتهم، فتكسو 10 مساكين، أو تحرير رقبة، فهذه الثلاثة بالخيار. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا يحل للإنسان أن يكفر بالصيام إلا إذا عدم هذه الثلاثة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعلم أنه لا بد من النطق باللسان علاوة على عقد الإيش، على عقد القلب. فالقرآن كله أسرار أيها الأخوة، كله أسرار. حتى واحد يقول طيب الله عز وجل قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلماذا قال سبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ نقول لأن المقصود بما عقدتم الأيمان أن اليمين التي تكفر هي التي انعقد عليها القلب، لكن ربما يعقد الإنسان قلبه على يمين ولم يتلفظ بها، فلا بد من التلفظ. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال تعالى احفظوا أيمانكم. يعني لا تكفر عن يمينك إلا إذا كان هناك مصلحة في التكفير، وإلا فالأصل هو حفظ اليمين. الأصل هو حفظ اليمين، الإنسان يبقى على يمينه، فإذا واحد حلف على الخير فيبقى على هذه اليمين. لو واحد قال والله لأطعمن في الأسبوع في كل أسبوع مسكينا، ما يأتي ويقول أنا أريد أن أكفر عن هذه اليمين، لا، خليك على هذا الأمر، لأن الأصل هو حفظ ليش؟ هو حفظ اليمين. الأصل هو حفظ اليمين، وإنما جاءت الكفارة رخصة من الله تبارك وتعالى. كان في أول الإسلام ما كان في كفارة، كان الإنسان إذا حلف فلا بد أن يحفظ يمينه ويبقى على يمينه، فجاءت الكفارة رخصة ورحمة من الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه فيما يتعلق بالأيمان. طيب، ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني مباحث هذا الكتاب المهم في الشرح الممتع المجلد 15 من صفحة 115 إلى صفحة 206، من 115 إلى صفحة 206. هذا بالنسبة لي، هذا بالنسبة للأيمان بس، وأما بالنسبة للنذور فستأتينا. طيب، قد شرحنا هذا الكتاب من قبل في صحيح الإمام مسلم، ومن الله تبارك وتعالى علينا بكتابة يعني بعض المسائل، والحمد لله هي عندي، وقد سميتها فتح العزيز الغفور بفقه الأيمان والنذور. وأذكر لكم يعني نذكر منهما ما نحتاجه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول ابن الملقن عندك: الأيمان جمع يمين. قال: وأصلها في اللغة اليد اليمنى. اليمين معروف، اليد. قال: وأطلق على الحلف، يعني الإنسان عندما يحلف تسمى هذه يمين، فلماذا أطلق على الحلف يمين؟ قال: لأنهم كانوا إذا تحالفوا، إذا تحالفوا يعني حلفوا أو تعاهدوا، أخذ كل بيمين صاحبه، أخذ كل بيمين صاحبه. قال: وقيل، أي في سبب تسمية الحلف يمين، لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد. نزيد على ما قاله ابن الملقن هنا فنقول: واليمين، اليد اليمنى، فيها معنى ليش؟ فيها معنى القوة، لقول الله تعالى: لأخذنا منه بالليش؟ باليمين. فسمي الحلف يمينا لأنه بالحلف يصبح الكلام قويا مؤكدا ملزما، فهذا هو السر في تسميتها يمين. فكما أن اليمين فيها القوة، فكذلك الإنسان عندما يحلف فيقول: والله لأفعلن كذا، هذا غير ما يقول لأفعلن كذا، فهو عندما يحلف فيقوي هذا الكلام ويؤكده، ويصبح هذا الكلام ملزما له، يصبح هذا الكلام ملزما له. طيب نقول الألفاظ التي أطلقت على اليمين يعني أربعة. أول شيء اليمين وقد عرفنا ما فيها، وعرفنا سر تسمية اليمين يمين لأن هذا يدل على قوتها وإيش ولزومها. طيب الثاني الحلف، واحد يقول أنا حلفت، شو معنى حلفت حتى نعرف أننا نتكلم بألفاظ، وبعد سنين نقول والله شو معناها، شو معنى حلف، حلف يعني إيش؟ تقول والحلف أصل معناه الملازمة، الملازمة، أحلف بالله يعني ألزم هذا الشيء ولا أفارقه. وسيأتي معنى أحلف بالله، شو معنى حلف بي، وإيش معنى حروف القسم، والله بالله تالله، إيش معنى هذه الحروف. فإذا نقول الحلف معنى الملازمة، يقال حالف فلان فلانا إذا لازمه، يقول أنا حالفت فلان يعني لازمته، الحلف الذي كان بين قبائل العرب، هذه تلازم هذه وهذا تلازم هذا، إذا اعتدى عدو على هذه القبيلة تقوم القبيلة الثانية، كأن الاعتداء على الأخرى لأنهما متلازمة. فإذا الحلف معناه اللزوم، لأن الإنسان يلزمه الثبات على اليمين، ومنه سمي الحلف وهو العهد، وذلك لالتزامه. طيب وأما القسم هذا الثالث، هذا القسم من الألفاظ التي تطلق على اليمين، فلماذا سمي قسم؟ تقول أصله من القسامة، وقد عرفنا أن القسامة ما هي؟ الأيمان التي كانت توزع على أولياء المقتول كما أخذنا في القسامة. قبيلة وجدت قتيلا لها عند قبيلة أخرى، وهذه القبيلة الأخرى كان بينها وبين القبيلة الأولى عداوة، فيمكن لهذه القبيلة التي قتل قتيلها 50 منهم يذهبون ويحلفون، فتوزع عليهم ليش؟ عليهم الأيمان، إذا كانوا 10 توزع عليهم الأيمان 5 5، فسمي قسم لأن الأيمان تقسم إيش؟ تقسم عليه، فإذا القسم من القسمة. طيب اللفظ الرابع الإيلاء، الإيلاء، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الإيلاء بعد الإيش؟ بعد اليمين، فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فتقول آلى يؤلي إيلاء بمعنى حلف، للذين يؤلون من نسائهم. وكذلك تألى وأتلى بمعنى حلف. ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة النور؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. نزلت الآية في من؟ في أبي بكر ومسطح، لأن مسطحا كان ممن خاض مع أهل الإفك، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه وكان ينفق عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا يأتلي يعني ولا يحلف. نعم، من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف، فإذا هذه أيضا من ألفاظ القسم. فإذا هذه معنى اليمين في اللغة، وعرفنا الألفاظ التي تطلق عليه. طيب، قال وهي في الشرع اليمين شرعا، قال تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى وصفته بصفة مخصوصة. فإذا معنى اليمين في الشرع تحقيق ما يحتمل المخالفة وتأكيده. أنت تقول كلام ممكن في احتمال أنك تخالف هذا الكلام، في احتمال أنك تخالف، فحتى تتخلص من هذه المخالفة فأنت إيش تحلف. قال تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده. كيف تأكيده؟ بذكر اسم الله تعالى وصفته. قال بصفة مخصوصة، يعني أنت عندما تذكر اسم الله تعالى في اليمين هذه بصفة مخصوصة. هذه الصفة المخصوصة ما هي؟ حروف القسم في الواو والباء والتاء. فتقول والله، بالله، تالله، أقسم بالله، أحلف بالله. وهناك طبعا صيغ أخرى سنذكرها الآن. نزيد هذا الشيء فيما يتعلق باليمين يعني شرعا. فحتى نبين هذا يعني إلى حد ما، فنقول بإذن الله تعالى الإنسان إذا تكلم فهو يتكلم إما بخبر وإما بإنشاء. أي إنسان يتكلم فيمكن أن تصنف كلامه إما خبر وإما إيش وإما إنشاء. ما هو الخبر؟ الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، يعني تقدر تقول هذا صحيح هذا كذب. وأما الإنشاء فما يتأتى فيه هذا، الإنشاء بيكون أمر، بيكون نهي، بيكون استفهام، بيكون نداء، بيكون تعجب. هذه كلها تسمى أساليب إيش؟ أساليب إنشاء، لأن الإنسان هو الذي ينشئها من عنده. وأما الأسلوب الخبري هو يخبر عن شيء وقع. فالإنسان عندما يتكلم إما يتكلم بخبر أو بإنشاء، فيقول مثلا قال زيد الحق، فهذا خبر عنه. ويقول قل الحق أو لا تقل الزور، هذا إنشاء. فأحيانا يحتاج إلى تأكيد خبره أو إنشائه، فيستخدم في ذلك اليمين بصيغها المخصوصة. وقد عرف الفقهاء اليمين بتعريفات لعل أقربها إلى حقيقة اليمين تعريف من قال، فأكتب هذا التعريف: توكيد الكلام وعقده وربطه بما لا ينحل عند الحالف. توكيد الكلام وعقده وربطه بما لا ينحل عند الحالف. فيستفيد الكلام صفة اللزوم، وذلك بصيغ مخصوصة. توكيد الكلام وعقده وربطه بما لا ينحل عند الحالف. انت فيش في اشياء عندك لا يمكن تتنازل عنها، فانت بتربط هذا الكلام بهذا الشيء الذي لا ينحل. فاذا ربطته بما لا ينحل فهو ايش؟ فهو لا ينحل، فهو لا ينحل. توكيد الكلام وعقده وربطه بما لا ينحل عند الحالف، فيستفيد الكلام صفة اللزوم، وذلك اللي هو التوكيد يعني بصيغ مخصوصة، وذلك بصيغ مخصوصة. طيب، تقول: ويتضح هذا التعريف بذكر مقدمات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. الحقيقة أن هذه المقدمات أيها الإخوة يعني لا بد منها، بل ربما تكون يعني أعظم شيء في كتاب الأيمان والنذور. فإذا هذه المقدمات تابعة لإيش؟ تابعة للتعريف. تقول: ويتضح هذا التعريف بذكر مجموعة مقدمات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين، اليمين تشتمل على جملتين. فتقول: والله لا أفعلن كذا، والله هذه جملة، لا أفعلن كذا جملة أخرى. الجملة الأولى جملة مقسم بها، والجملة الثانية جملة مقسم عليها. فإذا في مقسم به ومقسم إيش عليه. تقول: ومسائل الأيمان إما أن تكون في المحلوف به أو في المحلوف عليه. يعني أي حكم إما يتعلق بالمحلوف به، لو واحد مثلا قال عليه الطلاق، هذا شو؟ هذا في المحلوف به. إيش عليه الطلاق هذه؟ طلاق ولا يمين ولا مال؟ لو واحد قال أكون يهودي أو نصراني فعلت هذا الشيء، قوله أكون يهودي أو نصراني إيش هذا؟ يمشي يمين ولا ما يمشي؟ فإذا مسائل الإيمان إما تتعلق بالمحلوف به الجملة الأولى أو المحلوف إيش؟ أو المحلوف عليه. هذا مقدمة من أعظم المقدمات. تقول: فأما المحلوف به فستة أنواع لا سابعة لها. المحلوف به هذه ستة أنواع. اليمين بالله وما يلتحق به، اليمين بالله وما يلتحق به، اليمين بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبكتابه وبعهده. مشهور عندنا اليمين، يقول لك وعهد الله، هل هذا يمين ولا لا؟ فنقول إيمان بالله، الحلف بالله وبصفته وبأسمائه وبأفعاله وبعهده وبكتابه وبعمره لعمر الله. فإذا هذا هو النوع الآش النوع الأول. نعم، الحلف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتابه وعهده وأمانته وأمانة الله وحقه، قلوا حق الله، وآياته وعمره وأيمه، تقول أيم الله، وكذلك قولك أقسمت بالله وشهدت بالله وعزمت بالله. كل هذا في النوع الأول، كل هذا في النوع الأول. طيب، إيش معنى الحلف بالله؟ عندما يقول إنسان أحلف بالله إيش معناها؟ وحروف القسم هل تؤدي هذا المعنى ولا ماذا؟ تقول: وبيان ذلك، هذا في اليمين بالله، أن إنسانا يحلف أن يعاهد ويلتزم ويعقد كلامه بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وتقديره، هذا الذي يهمنا تقدير هذا الكلام، عقد الكلام بإيمانه بالله، عقد الكلام بإيمانه بالله، فكما أن إيمانه بالله لا ينحل فكذلك كلامه المذكور لا ينحل. هذا معنى أحلف بالله، يعني أربط هذا الكلام بإيماني بالله، فكما أن إيماني بالله لا ينحل ولا ينتقض فكذلك هذا الكلام لا ينتقض ولا ينحل. فإذا لا تنسى هذا، هذا من كلام شيخ الإسلام. يقول الشيخ في المجلد 35 صفحة 334: كما إذا حلف بالله فلعظمة الله في قلبه عقد به اليمين ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله، ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله، يعني طالما عنده إيمان بالله فهو ملتزم بهذا الكلام. قال: فيلزم من وجود الملزوم وهو الإيمان وجود اللازم وهو الشيء الذي حلف عليه. قال: وليس مقصوده رفع إيمانه، بل مقصوده أنه لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من الامتناع. فإذا هذا معنى اليمين بالله. واحد يقول أحلف بالله، أحلف بالله لا فعلن كذا، فهو يربط هذا الفعل بإيمانه بالله، فكما أنه ملازم للإيمان بالله فهو ملازم لهذا الكلام. هذا معنى اليمين بالله. قال: ويدخل في هذا قول أحدهم، ويدخل في هذا قول أحدهم هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك، هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك. ماذا أراد هذا؟ ماذا أراد؟ يفعل ولا لا يفعل؟ ها؟ لا يفعل. يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل، فإذا هو فهو لا يفعل هذا. قال: فربط امتناعه من هذا الفعل بامتناعه أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وليس مقصوده أن يكفر، بل لفرط بغضه للكفر حلف أنه لا يفعل قصدا لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. فإذا هذا هو، هذا هو النوع الأول من اليمين، اليمين بالله. الثاني: اليمين بالنذر، اليمين بالنذر، وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب. مثاله يقول: علي الحج لا أفعل كذا، علي الحج لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الحج. فإذا هذا يسمى إيش؟ هذا يمين، ولكنه يمين بالإيش؟ يمين بالنذر، يعني لو فعلت هذا الشيء تكون علي حج، والحج مكلف خاصة في هذه الأيام. فإذا هذا يسمى إيش؟ يمين بالنذر. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 1860 قال صلى الله عليه وسلم: إنما النذر يمين، إنما النذر يمين، كفارته كفارة يمين. وهذه الألفاظ كلها تجدها في كلام الناس. الثالث: اليمين بالطلاق، اليمين بالطلاق، كما يقول: علي الطلاق، يلزمني الطلاق إن ذهبت إلى بيت فلان. فهو يريد أن يمنعها من الذهاب، يريد أن يمنعها من الذهاب، فهذا يسمى يمين بالطلاق. الرابع: اليمين بالعتاق. يقول: عبيدي أحرار إن فعلت هذا الشيء، يعني لا يفعله، وإن فعله فيكون عبيده أحرار. فإذا هذا يسمى يمين بالعتاق. الخامس اليمين بالحرام، كقوله علي الحرام لا أفعل كذا. كل هذه الألفاظ يا صادق موجودة عندنا صح في سوق البهائم، كل هذا الألفاظ موجود. السادس يقول علي الحرام لا أفعل هذا الشيء. السادس الظهار، وهذا معروف، فيقول أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا. خلي بالك من الظهار، هذا يمين. فدوما إذا هو علق إن فعلت كذا لا أفعل كذا، ها، والذي يكون المقصود به الحظ أو المنع. ولا تنسى هذه الكلمة، أن هذه الكلمة هي الضابط في كلها. إذا كان مقصوده الحظ أو المنع، يحض نفسه أو يحض غيره أو يمنع نفسه أو يمنع غيره من الفعل أو من عدم الفعل، إذا وجد هذا المعنى فمهما تكلم فيكون إيش؟ فيكون يمينا. ومن أشهر هذه الأنواع انتشارا في الناس الآن هي اليمين بالطلاق. لا تكاد تجد أحد يتكلم بالطلاق وينوي به الطلاق. من خلال ما تسمع منه، اليوم كان بينه وبين الزوجة كذا فقلت لها كذا، من خلال الحكاية أنت مباشرة تعرف أنه إنما أراد إيش؟ إنما أراد يمينا ولم يرد طلاق. فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون، هذه كلها من أيمان المسلمين. وسيأتي الجواب على قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ما واحد يقول كيف الآن ستة أنواع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله، وانت الآن تقول في حلف بالنذر وحلف بالطلاق. فنقول هذا الحديث الآخر له توجيه. من حلف بغير الله يعني من الذوات، من حلف بغير الله من الذوات. وأما الذي يحلف بالطلاق ويحلف بالعتاق ويحلف بالظهار فهذا ليس حلف بالذوات. فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون. وإن كان اليمين بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا في عهد الصحابة، فإذا هذا اليمين بالطلاق لم يكن معروفا في عهد الصحابة. وأما اليمين بالنذر وبالعتاق فوجد للصحابة في ذلك كلام، هذا كان على عهد الصحابة. اليمين بالعتاق واليمين بالنذر هذا كان موجود في عهد الصحابة. قال وأما الحلف بالمخلوقات، هذا الذي أكد عليه الشيخ حتى يجيب على من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله يعني من المخلوقات. قال وأما الحلف بالمخلوقات فهو محرم، والحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة، وإنما من حلف بغير الله فقد أشرك، ويعني يستغفر الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى، وعرفنا فيها يعني مجموع ما يحلف به المسلمون. طيب المقدمة الثانية، هذا الكلام أيها الإخوة لو يعني فهم يعني يجتمع لك يعني ما تناثر في هذا الباب. المقدمة الثانية أن هذه الأيمان تارة يحلف بها بصيغة القسم، وتارة يحلف بها بصيغة الجزاء بين قوسين الشرط أو التعليق. فإذا أحيانا تكون صيغة الحلف صيغة قسم، وأحيانا تكون صيغة إيش؟ صيغة شرط أو تعليق أو جزاء. مثال الأول صيغة القسم، قوله والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، هذا بصيغة القسم، أو علي الحرام لا أفعل كذا، أو علي الحج لا أفعل كذا، هذه كلها صيغة إيش؟ صيغة قسم. وأما الثاني الذي هو بصيغة الجزاء، صيغة الجزاء أيها الإخوة يعني في شرط وفي جواب، في جملة شرط وفي جملة إيش؟ جواب، الذي هو يسمى الجزاء. يعني احيانا نقول ايش الشرط واحيانا نقول الجزاء، اللي بيكون فيه مقدمه وايش ونتيجه. ايوه الان نفس يعني الجزاء هو بمعنى الشرط هو بمعنى التعليق، هذه كلها مترادفات. الثاني كقوله ان فعلت كذا، شوف هذا شرط الحين، إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو فأنا بريء من دين الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة. حيث تلاحظ أن الصيغة الثانية بيكون فيها إيش؟ فيها شرط، شرط وجواب، مقدمة ونتيجة. وأما الصيغة الأولى هي صيغة قسم مرة واحدة، والله لا أفعل كذا. المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة أن صيغة الشرط اللي هي صيغة الشرط أو الجزاء والتعليق تنقسم إلى ستة أنواع. لا بد من الصبر، نحن الآن في المقدمة الثانية قسمنا إلى صيغة قسم وصيغة إيش؟ شرط. الآن في المقدمة الثالثة نقول صيغة الشرط هذه تنقسم إلى ستة أنواع بين قوسين بحسب مقصود الحالف، بحسب مقصود الحالف، فهذه الأنواع بحسب مقصوده. ولذلك كان القصد في مثل هذه الأمور مهم جدا، والإنسان ما يتعجل. إن إنسان غاضب امرأته قال لها تكونين طالقا إذا ذهبت إلى بيت فلان، وقول والله يا جماعة أنا ما قصدت الطلاق، أنا ما قصدت إلا أن أمنعها من الذهاب، خاصة أن هذا المكان فيه فساد ويفسد عليه المرأة، قولوا لا عليك طلاق. سبحان الله، كيف والرجل يصرح بقصده ويقول ما قصدت الطلاق؟ فإذا صيغة التعليق هذه بتنقسم إلى ستة أنواع بحسب مقصود الحالف. صيغة التعليق صيغة الشرط التي فيها جملتين، جملة أولى تسمى الشرط وجملة ثانية تسمى الجزاء. النوع الأول أن يكون مقصوده الشرط فقط، يكون تركيزه على الجملة ليش؟ على الجملة الأولى. كمن يقول لامرأته إن أعطيتني كذا خلعتك، إن أعطيتني كذا خلعتك، وين الشرط؟ أعطيتني، إذن هو تركيزه على مين؟ على تعطيه، فبيكون التركيز على الشرط. وكقوله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، تركيز على ماذا؟ أن يشفي الله عز وجل مريضا. فإذا مقصوده في هذا النوع هو ليش؟ هو الشرط. الثاني أن يكون مقصوده الجزاء فقط، يكون مقصوده الجزاء فقط الجملة الثانية. كأن يقول إذا طهرت فأنت طاهر، إذا طهرت فأنت طالق، هو قصد الطلاق ما قصد تهديد ولا منع ولا حظ ولا هذه الأشياء، وإنما هو قصد الثاني. تقول وهذا مجرد توقيت، هذا مجرد توقيت، يعني هو طلاق ولكنه معلق مؤقت بدل أن يكون منجزا. وكما في قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هو أراد الطلاق وإنما وقته بطلوع الشمس. النوع الثالث أن يكون مقصوده الشرط والجزاء معا، يكون مقصوده الجملة الأولى والجملة الثانية. كمن آذته زوجته حتى أحب طلاقها ويريده، ولكنه يريد الفدية أيضا، هو يبغي يطلقها ويبغي كمان ليش ويبغي المهر، وهذا يمكن، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى ها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ايش مبينة. فإذا كانت المرأة بذيئة فهو يريد طلاقها، لكن ما يريد طلاقها هكذا لأنها آذته، فهو يريد طلاقها ويريد الفدية أيضا. فيقول إن أبرأتيني من صداقك، يعني لو كان عليه صداق مؤخر مثلا، فأنت طالق. فإذا هو يريد هذا ويريد هذا، يريد الشرط ويريد الجزاء معا. الرابع أن يكون مقصوده عدم الشرط، لكن إذا وجد لم يكره الجزاء، يكون مقصود عدم حصول الشرط، عدم حصول الجملة الأولى، لكن لو حصل ما يكره الآيش الجملة الثانية. كمن يقول لامرأته عدم الشرط ولكن إذا وجد لم يكره الجزاء، كمن يقول لامرأته إن زنيت فأنت طالق، مقصوده عدم الشرط، مقصوده عدم الزنا، لكن إذا وجد لم يكره الجزاء فيطلقها. أو يقول إن ضربت أمي فأنت طالق، الخامس أن يكون مقصوده عدم الجزاء، أن يكون مقصوده عدم الجزاء. وإنما علقه بالشرط لئلا يوجد، مقصوده عدم حصول الجملة الثانية. طيب إذا كان عدم الحصول فلماذا علقه بالشرط؟ علقه من أجل أن لا يكون. كمن يقول إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا، هو لا يريد أن إيش، لا يريد أن يعطيه، فمن أجل هذا قال له إيش إن أصبت 100 رمية. فإذا هو علقه بالشرط من أجل أن لا يحصل. السادس والأخير أن يكون مقصوده عدم الشرط وعدم الجزاء. طيب لماذا علق طالما أن مقصوده عدم هذا وهذا؟ تقول وإنما علق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما، كمن يقول إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق. فهو لا يريد الطلاق، ها، ولا يريد، ولا يريد إيش؟ ألا يفعل. فهو يعني يعلق مثل هذا التعليق حتى يحض نفسه على إيش؟ حتى يحض نفسه على الفعل. نعم. تقول وهذا النوع الأخير، هذا النوع الأخير بالخصوص يعني هو الذي يكون مقصوده فيه الحظ أو المنع، يحض نفسه أو يحض غيره على فعل، أو يمنع نفسه أو يمنع غيره من إيش؟ من فعل. تقول هذا النوع كما ذكر شيخ الإسلام أنه يشبه نذر اللجاج، يشبه نذر اللجاج، وسمي نذر اللجاج لأنه يكون في حالة يعني في حالة غضب، بخلاف نذر التبرر. نذر التبرر يكون الإنسان لا في غضب ولا شيء، وإنما هو ينذر لله تبارك وتعالى. فإذا نذر التبرر هو نذر الطاعة في الأحوال العادية المعتادة، وأما في حال الغضب فهو الذي يسمى نذر إيش؟ نذر اللجاج. ونذر اللجاج جاءت فيه الآثار الكثيرة عن الصحابة وتنص على أن هذا فيه كفارة الإيش؟ فيه كفارة اليمين. فهذا يعني شيء مما يتعلق بالنذر، ما يتعلق باليمين شرعا. ربما بقي شيء بالنسبة لحروف القسم، بالنسبة لحروف القسم هذه فائدة مهمة. عندما يقول الإنسان بالله فما معنى هذه الباء؟ من يقول بحسب ما فهم إن هذا فيه إلزام، وإن الإنسان بيربط كلامه بإيمانه بالله، فكما أن إيمانه لا يتزعزع فكذلك هو باقي على وثابت على هذا الكلام ولا ينتقل عنه. فماذا يكون معنى الباء؟ ماذا يكون معناها؟ الإنسان عندما يقول بالله لا أفعلن كذا، بالله إيش معنى هذه الباء؟ لا معناها. الباء طبعا لها معاني في اللغة، فتقول معناها، معناها الإلساق، يعني لأن العقد يعني كأنه يلصق، يلصق هذا الكلام بإيمانه بالله فيصبح شيء إيش؟ شيء واحد. فإذا معناها الإلساق، إلساق المحلوف عليه بالمحلوف به، إلساق المحلوف عليه بالمحلوف به. هذا بالنسبة للباء. طيب وإيش الواو؟ لما واحد يقول والله، الباء واضح أنها للإلساق، أنها للإلساق. طيب الواو إيش معناها؟ أنا كنت أقول هذا لكن تبين أنه ليس كذلك. فذكر السيوطي في همع الهوامع المجلد الثاني 393، المجلد الثاني 393 لما ذكر حروف القسم قال بالنسبة للواو وهل هي عاطفة أو بدل من الباء أو التاء؟ يعني هل الواو هذه بدل عن الباء؟ الباء هي الأصل وعرفنا معناها الإلساق، فهل الواو بدل عنها ولا عاطفة؟ والله مثل ما قال معاذ وأنا كنت أظنها أنها للمعية، والله يعني أنا أخلي هذا الكلام مع هذا. وطبعا المعية ضعيفة لأن المعية لا تقتضي الملازمة. فذكر هنا قال فجزم الزمخشري وابن مالك في شرحي الكافية والتسهيل ونقله أبو حيان عن الجمهور بأنها بدل من الباء لتقارب معناهما،
إذن الواو هذه بدل عن الباء لتقارب معناهما. قال لأن الواو للجمع، الواو تدل على الجمع، والباء للإلصاق هو جمع أيضا. أنت لما بتلصق شيء لشيء يعني تجمع بينه، فكما أن الباء معناه الإلصاق وهو الجمع بين المحلوف عليه والمحلوف به، فكذلك الواو للإيش؟ للجمع. قال ولأنهما من حروف مقدم الفم، الفم تقول أو أب، ها هي متقاربة أيضا في الإيش؟ في المخرج، فهما متقاربان في المعنى وفي الإيش؟ وفي المخرج. قال وأن التاء بدل من الواو أيضا. التاء ليش كانت التاء؟ وطبعا هذا لأن هذا كله بيحصل عند العرب، نحن لسنا عربا، أما هو بالنسبة للعرب ما كانوا يحتاجون هذه التفاصيل، ساعة ما يقول بالله والله تالله كله مفهوم. فيعني إيش نيابة التاء عن الواو؟ قالوا هذا مثل إيش؟ مثل اتصل. إيش أصل اتصل هذه؟ أصلها إيش؟ وصل. فلما تقول المفروض تقول إيش؟ بدل ما تقول اتصل تقول إيش؟ ها؟ اوصل. ها؟ فبدل ما تقول اوصل قلت إيش؟ اتصل. فالتاء تنوب عن الإيش؟ تنوب عن الواو. فلما كانت تنوب عن الواو فجاء الحلف باء أيضا، وهذا من جمال هذه اللغة. قال مثل اتصل واتصف. اتصف أصلها اوصف، وتراث أصله وراث بالواو، وتجاه أصله وجاه، وهكذا. فإذا هذا ما قاله الجمهور أن الإيش؟ أن الواو ها تنوب وبدل عن الباء، وأن التاء بدل عن الإيش؟ بدل عن الواو. ها؟ وكلهم يدلون على يعني الجمع، يعني 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 جمع المحلوف عليه بالمحلوف إيش به. فكل هذه المادة تدل على التلازم، تدل على التلازم. فانظر كيف كنا نحن نحلف ونحن لا ندل. وأما ما يتعلق بالنذر فهذا سيأتينا في باب مستقل. ثم ذكر في كتاب الأيمان 7 أحاديث. الحديث الأول يعتبر تفسير لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فبدأ المصنف بما بدأ الله به، وهذه من محاسن الموافقات. فهذا الحديث، الحديث الأول، هو تفسير لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الحديث الثاني أيضا يعني من نفس الذي قبله. الحديث الثالث أيها الإخوة في المحلوف به، في المحلوف به، وقد عرفنا يعني ما يحلف به. الحديث الرابع في الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين. الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله فسيتبين لنا أنه يعني لا كفارة عليه، وفي الحقيقة نحن نغفل عن هذا كثيرا، الاستثناء في اليمين. والله إن شاء الله ما بتخسر شيء، قل والله إن شاء الله، فإذا ما تمكنت من الفعل فلا كفارة عليك. فهذا الاستثناء في اليمين. فإذا يعني بانت لك مقولة شيخ الإسلام أن أحكام اليمين إما أن تتعلق بماذا؟ إما بالمحلوف به أو بالمحلوف إيش؟ أو بالمحلوف عليه. الحديث الخامس في اليمين الغموس، والسادس في اليمين الغموس أيضا. وأما الحديث السابع فهو في المحلوف به أيضا،
في المحلوف به. أما الحديث الأول فهو حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن ابن، أو ابن من ناحية اللغة يجوز هذا وهذا، يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، لا، الذي يجوز من ناحية اللغة إذا قلت مثلا يا عمرو ابن سعد، فعمر فيها عمرو وعمرة، وأما ابن ففيها وجه واحد وهو النصب، فإذا هنا النصب، يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأن غالب من يسأل الإمارة يكون له، يكون له غرض ويكون له هوى، وهذا لا يعني أن هناك أناسا يسألون الإمارة من أجل إقامة دين الله عز وجل، هذا لا يمنع. فإذا كان عندنا قرائن ودلائل وأنت شعرت من نفسك بهذه القرائن والدلائل أنك تسأل الإمارة من أجل إقامة دين الله فلا حرج عليك في السؤال، وإلا فالأصل عدم السؤال. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها يعني لم تعن عليها. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، طيب هل يدخل في هذا أيضا الذي رأى أنه أهل لهذا المكان، وأنه فعلا إنما يطلب هذا المكان كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، هل هذا يوكل إليها أم يعان؟ فنقول يعني قوله صلى الله عليه وسلم هنا بحسب الغالب، بحسب ليش؟ بحسب الغالب، فمن صدق أعانه الله تبارك وتعالى، من صدق في سؤال الإمارة لإقامة دين الله تبارك وتعالى، من صدق في هذا أعانه الله. قال: وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال: وإذا حلفت على يمين، كيف حلف على يمين؟ ولا حلف يمينا؟ قول: وإذا حلفت يمينا ولا على يمين؟ فتقول: اليمين هنا، اليمين أحسنت، اليمين هنا بمعنى المحلوف عليه، اليمين هنا بمعنى المحلوف عليه، كما في الآية: ها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأيمانكم يعني الأشياء التي حلفتم عليها، ثم بينها سبحانه وتعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فأحيانا اليمين تطلق على المحلوف عليه، على المحلوف عليه. وإذا حلفت على يمين يعني حلفت على شيء، فرأيت غيرها خيرا منها، حلفت ألا تفعل وكان الخير في الفعل، حلفت أن تفعل وكان الخير في عدم الفعل، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك. فندب صلى الله عليه وآله وسلم إلى التكفير عن اليمين ثم يفعل الخير. فإذا هذا الحديث هو بيان لهذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. كفر وأتي، ولا يأتي ويكفر؟ ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا إن شاء الله. هل يجوز التكفير قبل الحنث ولا ماذا؟ لا، التكفير يعني يكفر وبعدين إيش؟ وبعدين يحنث في يمينه. يعني مثلا واحد قال والله لا أدخل بيت فلان، فيمكن أن يكفر وبعدين يدخل، أو يدخل وبعدين إيش؟ يكفر. هذا ممكن وهذا ممكن، واستأتينا المسألة. وقد جاءت يعني روايات هذا الحديث في بعضها فكفر عن يمينك ثم أتي، ثم أتي، فهذا تدل على مذهب الجمهور أنه يجوز التكفير قبل الحنث. وأما التكفير قبل اليمين فهذا لا يجوز بالإجماع. فإذن عندنا يمين وعندنا حنث، لو خليت خط يمين وبعدين حنث وعملت خط يصبح عندك ثلاث أقسام. قبل اليمين لا يجوز، وكفر وبعدين يقول لك لما أحلف يمين تكون مكفر، فإذن هذا لا يجوز. بين اليمين وبين الحنث يجوز. وطبعا المتفق عليه أنه يكون بعد ليش؟ بعد الحنث. نعم. فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا المعنى أيها الإخوة، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، هذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه من الصحابة ما يقرب من 17 صحابيا، 17 صحابيا رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة، يعني الحافظ ذكر له أو يعني أشار إلى أن له 180 طريق، يعني حديث واحد منها له 180 طريقا. فهذا معنى يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان إذا كان في ترك اليمين خير فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. قلت: ثم وجدت سيد الحفاظ بن حجر العسقلاني اعتنى عناية بالغة بمن روى هذا الحديث عن الحسن، فبلغهم 180 نفسا ناقلا عمن اعتنى بجمع طرق هذا الحديث. ثم ذكر من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الرحمن بن سمرة، فبلغوا 17 حديثا. فإذن هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يعني هذا مما يجعل الإنسان الذي يحلف على يمين والخير في تركها وهو يصر على يمين، هذا يفيد كل يا أخي، هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى مشهور، في 17 صحابي رأوا هذا الكلام، فهذا مما يحثه على ماذا؟ مما يحثه على فعل الخير والتكفير عن يمينه. قال في التعريف براويه وهو عبد الرحمن ابن سمرة أبو سعيد. نعم، لا، عبد الرحمن ابن سمرة لا، ثاني سمرة ابن جند، غزا خراسان في زمن عثمان وعلى يده فتحت سجستان وكابل. وأما الجملة التي عندك واستعمله عليه الصلاة والسلام على سجستان، فقد ذكر الأخ المحقق قال هذه العبارة خطأ، لأن سجستان لم تفتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح. نعم، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا اتفق الشيخان على حديث وتفرد مسلم بحديثين والباقي في غير الصحيحين، وروى عنه الحسن البصري وغيره. ومات سنة 44. الإمارة معروفة وهي الولاية سواء كانت عامة أو خاصة، فإذا لا تسأل الإمارة سواء كانت عامة أو إيش أو خاصة. كان من واحد يكتب طلبه قال خلوني مدير خلوني كذا، لا تسأل الإمارة. وأما الأمارة بالفتح فهي العلامة، وكلت إليها يعني لم تعن عليها. وأما أحكامه فمن ذلك ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا، والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. فإذا تنبه لها، فإذا الحديث يفهم في ضوء القواعد الكلية، ما تتفرد بفهم حديث. ما يأتي إنسان ويقول لا يجوز طلب الإمارة أبدا، الفقهاء تصرفوا في هذا الحديث بالقواعد الكلية. القواعد الكلية إذا كان هناك مصلحة يجعلني على خزائن الأرض. قال فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبوله أحيانا، يعني يتعين عليك أن تقبل لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به. ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء، هذا يدخل فيه القضاء، وذلك للأحاديث التي فيه مثلا القضاء القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، هذا حديث صحيح صححه الشيخ في الإرواء 2613. فهل واحد يسمع هذا الحديث وهو يرى من نفسه أنه أهل لأن يفيد المسلمين في هذا الموقع يقول لا أنا لا أنا لا أطلب القضاء، وإنما هذا فيه نوع من التخويف لهم من الإنسان يكون على حذر. والحديث الآخر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث حسن حسنه الشيخ في صحيح الجامع 6594. قال والظاهر أنه على الذم لعجزه غالبا عن القيام وعدم المعين له على الحق. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لا تأمرن على اثنين، نقول هذا بالنسبة لأبي ذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا أبا ذر ها إنك إيش؟ إنك ضعيف، يعني في هذا الباب إنك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، هذا كله تحذير للأمراء وليس فيه منع، وإلا أمور الناس لا تقوم إلا بالإمارة. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يعني يبتعد عنها بقدر الإمكان، فإذا تعينت عليه فإذا يقبلها، فهذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لقوله وعدم المعين له على الحق، في عندنا حديث صحيح في صحيح الجامع 6596 من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ولذلك كانت البطانة الصالحة للأمراء فيها خير عميم للمسلمين. شوف ابن الصباغ ماذا قال، قال كلاما طيبا، قال الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره، يعني على عظم قدر القضاء، حتى لا يقدم عليه من لا يثق بنفسه، حتى لا يقدم عليه من لا يثق بنفسه. قال ويحمل حديث عبد الرحمن بن سمرة وما في معناه كحديث أبي موسى لن نستعمل في عملنا هذا من أراده، يحمل على من سأل لمجرد الرئاسة والنبل، ومن استحبه فهو لمن قصد به القربة. فإذا أهم شيء أن الإنسان يطلب الإمارة لأجل القيام بدين الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من السلف كانوا يتهربون من القضاء ويتهربون من الإمارة لأنهم كانوا يخافون ألا يقوموا بدين الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.